بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد 22 من شهر الله المحرم سنة 38 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ونبدأ درسنا هذا بالإجابة على الأسئلة التي وجهت في المجلسين السابقين. سؤال يقول: معرفة الأحكام الشرعية عن طريق اتفاق مجتهد هذه الأمة، هل يكفي حكم مجتهد الأمة لوحده أم بإجماع واستشارة جميع العلماء؟ الجواب أن هذا السؤال فيه نوع خلط، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من الأدلة الشرعية الإجماع، وذكرنا أن الإجماع يعني اتفاق مجتهدي الأمة في زمن معين، ومعنى ذلك أن من الأحكام الشرعية ما يستدل له بالإجماع، يعني باتفاق العلماء المجتهدين. فقوله في السؤال أو قولها في السؤال: هل يكفي حكم مجتهد الأمة لوحده؟ إذا اجتهد العالم وكان له دليله من الكتاب والسنة فهذا أمر آخر، وأما كلام العلماء عن الإجماع فإن المسألة لا يستدل لها بالإجماع إلا باتفاق مجتهدي الأمة، ولا يوجد منهم المخالف. وأما العالم إذا بحث مسألة ونظر فيها وتأمل الأدلة من الكتاب والسنة و عمل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأفتى بذلك، فإنه لا حرج عليه، لا يشترط أن يوافقه غيره، ولا يشترط أن يتراجع مع غيره ويستشيره في هذا الحكم الذي وصل إليه إلا من جهة المذاكرة العلمية. سؤال آخر يسأل عن اسم كتاب للرد على البدع ومؤلفه وذكر مؤلفه. يعني الكتب في هذا الباب كثيرة وشروحات العلماء متعددة، لكن أنصح بمراجعة كتب العلامة ابن باز رحمه الله، و كذلك تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم، والكتب كثيرة لأهل العلم، وقد كتب هذان العالمان أو نقل عنهما كلام كثير في الفتاوى، فتاوى ابن باز وفتاوى ابن عثيمين في المجلدات الأولى في ذكر البدع وبيانها وتفصيلها والرد على أهلها. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة صغيرة اسمها كمال الشرع وخطر الابتداع أو نحو من ذلك، وهي مفيدة ونافعة للمبتدئ في هذا في العلوم الشرعية. السؤال الثالث يقول: التأكد من جواب هل من كفر بشيء واحد وآمن بجميع الأنبياء بجميع الأنبياء كافر؟ لعل السؤال هل من كفر بنبي واحد وآمن بجميع الأنبياء يعتبر كافر؟ لا، يجب على المؤمن أو الإنسان لا يكون مؤمنا حقا حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا آمن بالأنبياء لكنه كفر بنبي واحد فإنه يكون كافرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين، وقال سبحانه: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فهؤلاء أناس بعث إليهم نبي واحد، ولما كذبوه صح أن يقال عنهم إنهم كذبوا المرسلين أجمعين. ثم إن هناك أمور من أنكرها خرج من الإسلام، وهي واضحة وبينة في كتب العقائد. فمن أنكر الجنة أو النار أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يعتبر كافرا، ولهذا يجب على المؤمن أن يؤمن بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا السؤال يقول: هل المكروه هو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط، أم أنه ورد النهي عنه في القرآن والسنة؟ المكروه عند أهل العلم هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، وبيان ذلك أن يأتي في القرآن أو في السنة أو فيهما معا نهي عن شيء، ثم يبين العلماء أن هذا النهي ليس المقصود به التحريم، وإنما يقصد به الكراهة، لأنه نهي غير جازم، لأنه نهي غير جازم. ومن أمثلة ذلك عند بعض أهل العلم النهي عن الشرب قائما، فقد جاء في السنة النهي عن الشرب قائما، فقال بعض أهل العلم إن هذا النهي للكراهة، ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الشرب قائما من قوله ومن فعله. قالوا: فالجمع بين هذه الأحاديث يدل على أن هذا الحكم فيه الكراهة. والمقصود أن النهي لا يشترط أن يكون في القرآن فقط، بل في القرآن أو في السنة أو فيهما معا. سؤال يقول: هل يجوز الصلاة على حشيش يسقى بماء مجاري تم تنقيته؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن الماء الذي تمت تنقيته يصح الانتفاع به ويصح استعماله، ومن أوجه استعماله أنه يستعمل في سقي الزراعة، وذكروا أنه تتم تنقيته تنقية تزول عنه النجاسة. فما دام أن الماء قد تم تنقيته حتى زالت عنه النجاسة، فليس فيها طعم ولا لون ولا ريح، فهو طاهر. فإذا سقيت به الزراعة أو الأشجار جاز للإنسان أن يصلي على الحشيش، لأن الأصل في ذلك الطهارة. يقول السؤال أيضا: لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها، هل في الخلاء فقط أم أنها تشمل الحمامات المغلقة أيضا؟ الجواب: ذكرنا أن في المسألة خلافا، وأن الراجح العموم، فلا يستقبل المتغوط أو من دخل الخلاء القبلة بغائط ولا بول في الخلاء أو في غيره، في الفضاء أو في غيره، أو حتى داخل البيوت. يقول السؤال أيضا: طهارة إناء ولغ فيه الكلب يكون ستا بالماء ومرة واحدة بالتراب، أم سبعة بالماء ومرة بالتراب؟ قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب. ومعنى هذا الحديث أن تغسل سبعا كلها بالماء، لكن في الأولى نضيف مع الماء ترابا، نضيف مع الماء ترابا كما جاء في حديث آخر وعفروه الثامنة بالتراب، والمقصود بذلك أنها غسلة مختلطة ماء بتراب، إما أن يضع التراب أولا ثم يضع عليه الماء، وإما أن يضع الماء ثم يضع التراب، وإما أن يخلط الماء بالتراب ثم يغسل، ثم بعد هذه الغسلة المخلوطة بالتراب يغسله ستا أخرى. يقول السؤال أيضا سؤال آخر: هل يجوز الاستحمام بالمناديل المبللة؟ إذا كان المقصود من هذا السؤال بقولها الاستحمام يعني الاغتسال، فالاغتسال وكذلك الوضوء يشترط فيه جريان الماء على الجسد، فإذا كانت هذه المناديل المبللة إذا وضعت على الجسد جرى الماء وعم جميع الجسد فلا بأس، وأما إذا كانت ليست كذلك وإنها فقط هي مجرد بلل لا يجري معها الماء فلا يصح، لأن الاغتسال وكذلك الوضوء لا بد فيه من جريان الماء على الأعضاء. تقول: ما الراجح في حكم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان حال قضاء الحاجة؟ الراجح هو التحريم كما ذكرنا قبل قليل. تقول: ألا يعتبر الاقتصار على الستر الواجب حال قضاء الحاجة من خوارم المروءة؟ الذي يظهر أن ذلك لا يعتبر، فقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أنه لم يخرج إلى الفضاء وإنما ستر ما يجب ستره من العورة، وكان حذيفة رضي الله عنه قريبا منه وبال قائما، فهذا لا يعتبر إن شاء الله من خوارم المروءة. وإذا وجد أن بعض الناس أو في بعض المجتمعات يستنكف أن يعني ينظر إلى هذا فاجتنبه الإنسان فلا حرج، لكن الذي يظهر أن هذا لا يعتبر من خوارم المروءة. ما حكم استعمال الأواني المنقوشة بماء الذهب وكذلك مقابض الأبواب المطلية به؟ كل ما كان مصنوعا من الذهب أو مطليا به أو مضببا به فيه شيء يسم فإنه يجتنب، فإن الأواني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة، وألحق بها العلماء ما كانت مصنوعة من الذهب أو مطلية بها أو مطلية به، وكذلك ما كانت فيه ما كان مضببا بها كما تقدم الإشارة إلى ذلك في الدرس، ولا يستثنى من ذلك إلا يسير الفضة. هل تتنجس اليد بملامسة الكلب أو الحيوانات النجسة كالخنزير؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وهذا يدل عند العلماء أن فم الكلب نجس ولعابه نجس في قول جمهور أهل العلم، لكنهم اختلفوا هل يلتحق بذلك جميع جسده بحيث أن الإنسان إذا مس شعره أو مس يعني جسده هل يغسل يده؟ في المسألة قولا لأهل العلم، وسيأتي إن شاء الله في درسنا هذا الإشارة إلى تفصيل الكلام في هذه المسألة، ولكن الأقرب ها هنا أنه لا يتنجس بذلك، واستثنى بعض أهل العلم الرطوبة، إذا كان الكلب جسده رطب وشعره رطب بحيث فيه عرق وكذلك الخنزير فإن الإنسان يحتاط ويغسل يده، وإلا فالأظهر أن مجرد الملامسة لا توجب تنجيسا. تقول: ذكر في كتاب منهج السالكين يجوز الاستنجاء بالماء أو الحجارة ويكفي الاقتصار على إحداهما، وتسأل: بالنسبة للكفار معروف أنهم لا يستعملون الماء في الحمامات ويقتصرون على المناديل، فهل يكفي هذا؟ ذكرنا أن من طرق إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة أن يغسل، أن يجمع بين الحجارة والماء، وهذا أكمل الأشياء. يبدأ بالحجارة أو بالمناديل الموجودة اليوم بدل عن الحجارة، يستعمل المنديل فيزيل النجاسة، ثم يغسل الموضع بالماء، وهذا أكمل الأشياء. لماذا أكمل الأشياء؟ لماذا هو أكملها؟ لأن الإنسان إذا أزال النجاسة بالمناديل ونظف المكان بالمناديل فإنه لا يباشر النجاسة بيده، يعني سلمت يده من مباشرة النجاسة. ثم إذا استعمل الماء بعد ذلك فإن المكان يتطهر تطهرا تاما بحيث يصبح طاهرا طهارة تامة. الحالة الثانية أن يقتصر على أحدهما، وفي حال الاقتصار الأفضل الاقتصار على الماء، فإنه يستعمل الماء والاقتصار عليه أفضل من الاقتصار على الحجارة أو على المناديل. لماذا؟ لأنه وإن باشر النجاسة بيده لكن الماء يقطع عين النجاسة. الحالة الثالثة أن يقتصر على استعمال المناديل، وهنا يجب أن يراعي الآداب الإسلامية، فأن يستجمر بما يمكن أن يزيل النجاسة ويقطع عينها من حجر أو منديل أو خرق ونحوها، وألا يقل عن 3 أحجار أو 3 مناديل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو 3 مسحات كما يعبر العلماء، حتى ينقطع عين الخارج، وألا يكون بشيء محترم، وألا يكون بعظم ولا روث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا فعل هذا فهذا جائز وليس خاصا بالكفار، فقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يفعلون الاستجمار، فإن الماء كان قليلا ونادرا، ولهذا كان أغلب أحوالهم الاستجمار. والآن في هذا الزمن وسع الله على الناس، فصار الماء عندهم متوفرا، وصار المناديل عندهم متوفرة، ولذلك ربما ينشأ الواحد منا في مثل هذه المجتمعات المترفة فينكر ما سوى ذلك، ولأنه لا يعلم الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني هي الأسئلة التي وردت إلينا من السؤالين السابقين. طيب، هنا أيضا سؤال يقول: الماء المتغير بطول المكث قد يعني ذلك تغير في لونه أو طعمه أو رائحته، فكيف نميزه؟ هل هو طهور أم لا؟ لأن بعض ماء البرك الغير متحددة يتغير لون مائها بحسب ما فيها من طحالب ونباتات، يختلف طعمها باختلاف كمية التبخر، أو قد تختلف رائحتها بسبب ما فيها من كائنات أو بعض أنواع الصخور الملحية أو المعدنية. الخلاصة: الماء المتغير بطول المكث ماء طهور باتفاق العلماء، والماء المراد به الموجود في البرك وفي الجبال وغير ذلك، الذي تغير بسبب طول مكثه في المكان، أو تغير بسبب الطحالب، تغير فيه نوع من الطعم اختلف، أو لونه لون خضرة أو غير ذلك، فهذا جائز وهو ماء طهور باتفاق العلماء، لا يضر استعماله ويجزي في الطهور استعماله في الوضوء والاغتسال بدون تفريق بين يعني أنواع الصخور وغيرها. تسأل أيضا عن حكم لبس خاتم الفضة للرجال. جائز، لبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتخذ خاتما من فضة عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى درسنا، وقفنا عند فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قرأنا أوله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها. هنا المؤلف رحمه الله، أن تزول عينها عن المحل. المؤلف رحمه الله هنا يبين أن إزالة النجاسة يكفي فيها غسلة واحدة، يكفي فيها غسلة واحدة، لكن من شرط هذه الغسلة الواحدة أن تزيل عين النجاسة، بمعنى أننا نأخذ الماء ونصبه على المكان المتنجس حتى يذهب عين النجاسة. العين معناها جرم النجاسة، النجاسة أحيانا يكون لها جرم ولها يعني حجم، فإذا زال هذا الجرم وهذا الحجم عن المحل أو زال أثره، إذا كان ماء أو غيره زال أثره عن المحل، فإن هذا المحل سواء كان ثوبا أو بدنا أو بقعة يعني أرض، إذا وقعت النجاسة على البدن أو وقعت النجاسة على الثوب أو وقعت النجاسة على الأرض، فإن إزالة عينها إزالة لها ويصبح ذلك المكان طاهرا. لماذا المؤلف نص على البدن والثوب والبقعة؟ لأن من العلماء من يفرق فيقول إذا وقع على البدن وعلى الثوب يغسل سبعا، وإذا وقع على الأرض يكفي واحدة، فالمؤلف بيّن أن الراجح في ذلك هو أنه يكفي إزالة عينها بدون تفريق، وعلل ذلك فقال لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا. الله عز وجل أمرنا بإزالة النجاسة وثيابك فطهر، ولم يأمرنا بعدد معين إذا وقعت النجاسة في البدن أو في الثوب أو في الأرض. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراق على الأرض ذنوبا من ماء، يؤتى بماء كثير ويراق على الأرض حتى تذهب عين النجاسة، ولم يأمر بغسل المكان سبعا. قال إلا في نجاسة الكلب، هذا الاستثناء لأنه ورد فيه الدليل، فاشترط فيها سبع غسلات، اشترط أي النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع، فقد جاء في الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب، وجاء في رواية أولاهن، وهذه الرواية أصح وهي تدل على أن الأفضل أن نجعل التراب في الغسلة الأولى، إحداهن بالتراب، قال في الحديث المتفق عليه، هو حديث متفق على صحته، جاء في الصحيحين بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم فليغسله سبعا، وفي رواية إذا شرب الكلب في إناء أحدهم فليغسله سبعا، وفي رواية عند مسلم طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. من العلماء من قال الخنزير يأخذ حكم الكلب فيغسل سبعا إحداهن بالتراب. لماذا؟ قالوا لأن الخنزير أخبث من الكلب. وقال بعض أهل العلم بل هذا الحكم مختص بالكلب وحده، لأن الخنزير كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكره في القرآن، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بما أمر في تطهير الكلب، وهذا القول أرجح، ولهذا المؤلف رحمه الله لم يتعرض لاستثناء الخنزير، وإنما ذكر أن الكلب وحده يغسل من نجاسته سبعا. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، هل يغسل سبعا من ولوغه فقط أم من جميع جسده؟ كلام لأهل العلم كثير، لكن قال أهل العلم يدخل في ذلك ريقه، فإذا شرب في إناء أو ولغ فيه يغسل هذا الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب، وكذلك إذا بال فيه وإذا تغوط، فإن بول الكلب وغائطه أخبث من ريقه. وأما إذا لامس الإنسان عرقه فإن من قال بنجاسة عرقه قالوا يغسل واحدة، لأنه لم يأتي النص إلا في الكلب وإلا في الريق، ويقاس البول الغائط لأنهما أخبث من الريق. وعلى هذا فالغسل سبعا من ريقه إذا ولغ في الإناء، وكنا نحتاج أن نستعمل هذا الإناء، لكن إذا كان هذا الإناء خاص بهذا الكلب فلا حاجة لنا إلى غسله لأنه خاص به. بعد ذلك بيّن لنا المؤلف رحمه الله جملة من الأشياء التي جاء الشرع بالحكم بنجاستها، ومعرفة الأشياء النجسة مهم لطالب العلم حتى يحذرها ويجتنبها ويعلم كيف يتم التطهر منها. فقال رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، يعني وغائطه. فبول الآدمي صغيرا كان أو كبيرا وغائطه نجسان باتفاق العلماء، لم يخالف ذلك أحد من أهل العلم. جاء خلاف يسير في بول الصغير الذي لم يطعم، وسيأتي الإشارة إليه، وأن الصحيح أنه نجس. قال رحمه الله: والدم، هذا هو الشيء الثالث من الأشياء النجسة. والمقصود بقوله الدم جميع أنواع الدماء، يدخل في ذلك دم الحيض ودم الاستحاضة وكذلك سائر الدماء، وكذلك سائر الدماء، ومن هذا الدم المسفوح من الحيوان المأكول، ولذلك قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فإن هذا أيضا من النجاسات. فجميع أنواع الدماء نجسة، لأن استدل العلماء على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وغير ذلك من الأدلة التي تعرف من المطولات. يقول رحمه الله: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. يقول العلماء: يعفى عن الدم اليسير. الدم اليسير كالنقطة والنقطتين، فإن هذا مما يعفى عنه إذا وقع على البدن أو وقع على الثوب، قالوا فإنه يعفى عنه، يعفى عن الدم اليسير كالنقطة والنقطتين. ثم قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم إذا ذبحت وذكيت، فإن الدم الخارج بعد التذكية هو الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. اللحم الباقي، اللحم بعد أن إذا ذبحت الذبيحة وخرج هذا الدم وسلخت، فإن لحمها يكون مختلط بشيء يسير من الدم، هذا الشيء اللي يسير من الدم معفو عنه، لا يقال إنه نجس بل إنه طاهر. فلو طبخت هذه اللحم أو هذه اللحوم بدون أن تغسل بالماء مثلا، فإن هذا مباح وجائز. ولو غسلت بالماء وبقيت بقية من أثر الدم في هذه اللحوم فإن ذلك جائز، وهي من الأشياء الطاهرة. الأمر الرابع قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيشعر هذا الجواب أن الماء دون القلتين يتأثر بهذه الدواب وبروثها وغير ذلك. فذهب المؤلف إلى أن بول وروث كل حيوان محرم أكله يعتبر من النجاسات، يعتبر من النجاسات، يدخل في ذلك الهر والكلب والخنزير والأسد والنمر والسباع وكل ما لا يؤكل لحمه، وكذلك البغل والحمار، فكل ما لا يؤكل لحمه فإن بوله وروثه من النجاسات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لقضاء حاجته مع ابن مسعود فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال: إنها ركس، فدل ذلك على أنها وقد قال يعني العلماء إنها روثة حمار، فدل أن ما لا يؤكل لحمه يعتبر روثه وبوله من النجاسات. الأمر الخامس قال المؤلف: والسباع كلها نجسة. السباع كلها نجسة. السباع المقصود بذلك ما لا يؤكل لحمه من ذوات الأنياب، يدخل في ذلك الثعلب والذئب والكلب والأسد والنمر والدب. فالسباع قال كلها نجسة، بمعنى أنها إذا شربت في أن لعابها يعتبر نجسا، وأن بولها وغائطها يعتبر نجسا، وكذلك هي نجسة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم خيبر لما ذبحت الحمر الأهلية، أمر عليه الصلاة والسلام بتركها وقال إنها نجس، يعني نجسة. ولذلك قال المؤلف: والسباع كلها نجسة. وهي داخلة في ما لا يؤكل لحمه، داخلة في ما لا يؤكل لحمه. والحقيقة أن العلماء تكلموا في هذه المسألة عن لعاب هذه السباع وآثار، يسميها العلماء سؤر، سؤر ما لا يؤكل لحمه، سؤر ما لا يؤكل لحمه، هل هو طاهر أو نجس. وتكلموا أيضا عن بوله وغائطه، فتقدم في كلام المؤلف رحمه الله أن بوله وروثه يعتبر من النجاسات، وتكلموا عن سؤره هل هو نجس أو لا، على قولين المؤلف اختار بأنها نجسة. نحن نكتب هنا عند قوله والسباع كلها نجسة، نكتب: والقول الآخر لأهل العلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ذلك الحيوانات، إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير، لدلالة النصوص على نجاستها، لدلالة النصوص على نجاستها، وما سوى ذلك فلم يأتي في بيان نجاسته أو نجاسة سؤره دليل واضح. إذا القول الثاني في المسألة في الحديث عن لعاب السباع وأجسادها أنها ليست نجسة كما ذكرنا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد على المياه التي في الطرقات وعلى البرك فيشرب منها ويستعملها عليه الصلاة والسلام، مع معرفته بورود السباع عليها، فلم يكن يتنزه من شيء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ما دام أن الماء الأصل فيه الطهارة. ومما تكلم عليه العلماء ها هنا وهو داخل فيما لا يؤكل لحمه، حكم الحمار والبغل، وكذلك حكم الهرة. الهرة جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، هي غير مأكولة اللحم لكن هي طاهرة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها بأنها من الطوافين والطوافات. الطوافون علينا هم بنو آدم، الناس يطوف بعضهم على بعض، والطوافات يعني الدواب، الدواب التي تعيش مع الإنسان، هذه كلها طاهرة، لأن هناك حرج شديد لو قلنا بنجاستها. فالهرة لو شربت من إناء فالإناء طاهر والماء هذا طاهر، ما لم نتيقن أنها مواقعة للنجاسة في فمها أو في أقدامها، وإلا في الأصل فيها الطهارة. وكذلك الحمار والبغل التي يستخدمها الإنسان للحمل وكذلك للركوب وغير ذلك، قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فلعابها طاهر، لعابها طاهر، وكذلك عرقها طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، وكانت تركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كانت نجسا لبين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي داخلة في قوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا الكلام فيما في نحو البغل والحمار والهر وغير ذلك. من الطوافين علينا الكلب، والكلب قد جاء استثناؤه في الشرع، وجاء الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نجس، فلا يدخل معنا في هذا الحديث. ولهذا نص جماعة من أهل العلم أن كل حيوان حي فهو طاهر، ولا يستثنى من ذلك إلا الكلب والخنزير لمجيء النص الشرعي باستثنائه. وكذلك يدخل معنا الطيور والجوارح، الجوارح التي يحرم أكلها مثل الصقر والنسر وغير ذلك، فإنها من جوارح السباع، لم يأتي في الأدلة الشرعية ما يدل على أنها نجسة، فتبقى على الأصل وهو الطهارة. القاعدة الشرعية عندنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء بنجاسته إلا بدليل. يقول المؤلف رحمه الله وذكر الأمر الثالث، قال: وكذلك الميتات، يعني الميتة نجسة، الميتة نجسة. قال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخرها، يعني إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد بن ماجه. هذه الجملة من كلامه رحمه الله فيها مسائل: الأولى بيان أن الميتة من النجاسات. ما هي الميتة؟ هي ما مات حتف أنفها من الدواب، كل ما مات حتف أنفه يعني بدون ذكاة شرعية فهو ميتة، فهذه الميتة يحرم أكلها وهي نجسة. والدليل على نجاستها قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية في سورة الأنعام الآية 45 بعد 100. وقد أجمع العلماء على نجاستها. وأما الآية التي ذكرها المؤلف وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فإنها تدل على أن الميتة حرام. وهنا سؤال: هل كل حرام نجس؟ الجواب لا، ليس كل محرم نجس، والعكس صحيح، كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم فهو نجس. عندنا الهرة يحرم أكلها ولكن ليست بنجس بل هي طاهر، ولذلك الاستدلال بهذه الآية يحتاج إلى مزيد من التأمل. ولو جاء المؤلف بآية الأنعام لكان أولى والله أعلم. ثم قال المؤلف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤلف رحمه الله في هذا الحديث جمع بين حديثين، أو بين حديث وأثر. فالحديث لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. أما زيادة حيا ولا ميتا فقد جاءت من قول ابن عباس أنه قال لا تنجس موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، ولكن الصحيح أنه موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنه. فهذا يعني تنبيه على الحديث، الحديث ليس لفظه كما ذكره المؤلف. وكذلك في قوله وقال أحل لنا ميتتان إلى آخر الحديث، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أحل لنا ميتتان جاء في سنن البيهقي وغيره بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الصواب، وجاء في حديث ابن في سنن ابن ماجه وغيره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناده ضعيف. فيبقى أن قوله أحل لنا ميتتان هو من كلام ابن عمر، ولكنه كاف وله حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أحل لنا ميتتان ودمان بيان ما يستثنى من تحريم الميتة. المؤلف لما قال إلا ميتة الآدمي استدل له بحديث المؤمن لا ينجس، لما قال وكذلك الميتات يعني نجسة ذكر الآية حرمت عليكم الميتة والدم، هذا دليل على قوله وكذلك الميتات. وذكرنا أن الأصوب أن يستدل له بآية الأنعام، ولما قال إلا ميتة الآدمي استدل له بقوله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وذكرنا ما فيه. وقوله إلا ميتة الآدمي يدخل فيه المسلم والكافر، فالآدمي إذا مات المسلم أو إذا مات الآدمي مسلما كان أو كافرا فإن جسده ليس بنجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم أو في المؤمن إن المؤمن لا ينجس. والمشرك دلت الأدلة على أن جسده لا يعتبر نجسا وإن كان هو نجس الاعتقاد. أما قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فالمقصود بذلك نجاسة اعتقادهم، أما أجسادهم فقد أذن لنا بمصافحتهم، وأباح الله لنا نكاح الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات، وهذا دليل على طهارة أجسادهم، فإن المتزوج يباشر جسده جسدها، فهذا يدل على أنه ليس بنجس. كذلك أحل لنا الأكل معهم والشرب معهم، فهذا دليل على أن أجسادهم ليست بنجسة، وأن الموت ليس هناك ما يدل على أنه ينجس البدن أو أن البدن ينجس بالموت. كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة. كلمة نفس معناها دم، والمقصود بذلك الحشرات من النمل والصراصير وغير ذلك مما لا دم له، يعني حتى لو قتل فإنه لا يخرج منه الدم، فهذه حكمها الطهارة. واستدل لها العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب في الإناء، فلو كان مفسدا له لما أمر بذلك، فدل ذلك على أن الأصل فيه الطهارة، وأن موته لا يعتبر نجسا. طبعا هناك فرق بين كونه طاهرا وبين كونه مستقذرا، هذا لا تلازم، ليس كل مستقذر نجس. وفي قوله رحمه الله تعالى والسمك والجراد لأنها طاهرة استدل له بحديث أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ثم قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج والخيل، فكل ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر. وهناك أدلة على ذلك، وهذا هو الأصل، وليس مع من قال بالنجاسة دليل واضح. ومني الآدمي طاهر، كذلك حكم المني من الآدمي أنه طاهر، وهذا على أرجح الأقوال. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. ولمسلم متفق عليه، ولمسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا دليل على الطهارة، لأن كونه تحكه ولا تغسل المكان دليل على أنه ليس بنجس. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. المعنى أن بول الغلام الصغير وإن كان نجسا، والمقصود به الغلام الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني لا زال يعتمد على الحليب، يكفي فيه النضح. يكفي فيه النضح، والنضح المقصود به الرش، فيرش المكان، يرش الماء عليه أو يؤخذ الإناء ويصب على ذلك المكان بدون فرك وبدون دلك، يعني يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية، يعني البنت، ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي، والحديث له شواهد كثيرة. فيؤخذ من هذا الحديث أن بول الغلام نجس، ولكن نجاسته أخف من نجاسة البنت، فيكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة رشه بالماء فقط دون غسله. بقي معنا مسألة من مسائل هذا الباب، وهي قوله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذا غسلت النجاسة حتى زالت، غسلت بالماء الطهور أو غسلت بأي شيء من المائعات، يعني بغير الماء لكن بشيء من المائعات، إذا زالت عين النجاسة بأي مزيل مطهر وطهر المحل، وذلك بذهاب العين الخبيثة، صار هذا المحل نجسا حتى لو بقي أثر يسير من لون أو من ريح. أحيانا بعض النجاسات إذا غسلتها بالماء يذهب أو تذهب، ويذهب يعني جرمها تماما، ويبقى أثر بسيط، هذا الأثر هو ظاهر في لون مثلا أو في رائحة يسيرة. إذا حصل ذلك فإن المحل طاهر أو الثوب يكون طاهرا ولا يضر. وقد كان الناس قديما لا يوجد عندهم سوى الماء، لا يوجد عندهم المنظفات الموجودة اليوم والمطهرات والمعقمات والروائح الجميلة. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة إحدى الصحابيات، خولة بنت يسار، لما سألته عن دم الحيض قال: يكفيك الماء، يعني يكفيك أن تغسليه بالماء، لا يشترط أن تخلطي مع الماء شيئا آخر كما نفعل اليوم أو كما كنا نفعل، ولا يضرك أثره. والأثر المقصود به هذا، الأثر المقصود به هذا اللون أو الرائحة. لكن إذا بقي غير اللون والرائحة، الطعم مثلا، إذا بقي الطعم أو بقي، فإن بقاء الطعم يضر، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء جرم النجاسة، ولهذا لم يستثني المؤلف إلا بقاء اللون والريح. هذه خاتمة المسائل متعلقة بهذا الفصل، نكتفي بهذا في هذه المحاضرة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.